بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين، نرجو أن نتمكن في عرض الكثير منها. نأخذ حسب ما ورد إلى البرنامج. رسالة المعذب ميم هاء من خانقين بالعراق، والمرسلة هاء ميم نون من الربيعية، والمرسل مشعل عبد الرحمن الثقفي من مكة، و المحبوب او عبد المحبوب سيف علي ومحمد فياض، والمرسل الف عين ميم من العراق، وعلي صالح بن صالح العمال يماني. نبدأ اولا برسالة المستمع المعذب الذي رجى لا نذكر الصريح او الاسم الصريح، واكتفى بميم ها من خانقين بالعراق. اولا في بداية رسالته يقول: نشكر الاذاعة او اذاعة المملكة العربية السعودية على تقديم هذا البرنامج الديني القيم في اذاعة نداء الاسلام واذاعة القرآن الكريم، والذي من خلاله تنشرون تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، ونرجو من الله عز وجل ان يوفقكم في مسعاكم، ونرجو للبرنامج مزيدا من التقدم. سؤاله الأول يقول: إني سريع الصلاة، أي إنني أقرأ سورة الفاتحة وباقي السور القصار بصورة سريعة أو حركات الصلاة سريعة، هل هذا جائز أم لا؟ وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، السنة للقارئ أن يرتل قراءته وأن لا يعجل فيها حتى يتدبر حتى يتعقل، سواء كانت فاتحة أو غير فاتحة، فالسنة له التدبر والتعقل والترتيل وعدم العجلة، كما قال الله سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والسرعة التي يخل بسببها بحروف أو بعض الآيات لا تجوز، بل يجب عليه أن يركض ولا يعجل حتى يقرأ قراءة سليمة واضحة يتدبرها ويتعقلها. فإذا كان يسقط بعض الحروف ويضيع بعض الحروف هذه قراءة لا تجوز، بل يجب عليه أن يركض ويتعنى ويرتل حتى يؤدي الحروف والكلمات كاملة. وهكذا في الصلاة، لا يعجل في الركوع ولا في السجود ولا في الجلسة بين السجدتين ولا في وقوف بعد الركوع، بل يتعنى ويطمئن، هذا هو الواجب عليه. طمأنينة فرض لا بد منها، والنقر في الصلاة والعجل فيها والعجلة فيها تبطلها. فالفلوس السائل أن يطمئن في ركوعه ولا يعجل، يقول سبحان ربي العظيم ويكررها ثلاثا أو أكثر، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإذا رفع عن الركوع يطمئن وهو واقف، يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما اشتريه من بعده، هذا هو الأفضل له. أما الطمأنينة فلا بد منها، لا بد أن يركض وقائم، لا بد من الركود والاعتدال وعدم العجلة، ويقول فيه ربنا ولك الحمد، هذا واجب، هذا القول ربنا ولك الحمد أمره واجب على الصحيح. وإذا كمل ذلك فقال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما اشتريه من بعده، يكون هذا أكمل وأفضل. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: أهل الثناء وجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لك ولا ينفع ذا الجد منك جد، وهذا من الكمال. وهكذا في السجود، لا يعجل إذا سجد، يسجد الأعضاء السبعة: جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه، ويطمئن ولا يعجل حتى يرجع كل فقر إلى مكانه، ويقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يدعو ما تيسر ولا يعجل. فإن يدعو في السجود يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته وسره، هذا دعاء مشروع. وقال عليه الصلاة والسلام: أكرم ما يكون العبد من ربه وهو سائل فأكثر الدعاء. وقال: أما السجود فيتيدوا من الدعاء فقد لم يستجاب لكم. فينبغي المؤمن في سجوده أن لا يعجل، بل يجب عليه الطمأنينة والركود، وهذا ركن من أركان الصلاة لا بد منه، ومع هذا يشرع له أن يزيد في الطمأنينة وأن لا يعجل، وأن يدعو في سجوده ويكرر سبحان ربي الأعلى والواجب مرة شعب، لكن يكرر ذلك ثلاثا أو خمسا كان أفضل أو سبعة. والحاصل في هذا كله أن الواجب الطمأنينة وعدم العجلة، وبين السيدتين يطمئن أيضا ولا يعجل ويعتدل بين السيدتين حتى يرجع كل فقار إلى مكانه ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. كل هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعمل عمل عليه الصلاة والسلام ولا يعجل في هذه الأمور. فإن الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، والطمأنينة فيها والركود أمر مفترض وركن من أركانها. فنوصي السائل أن يعتني بهذا الأمر وأن يخاف الله ويراقبه وأن يكمل صلاته بالطمأنينة وعدم العجلة، وهكذا قراءته يطمئن فيها ولا يعجل ويركض ويرتل حتى يقرأ قراءة واضحة يعقلها ويتدبرها ويستفيد منها. رزق الله جميع التوفيق. نعم.
سؤاله الثاني يقول: هل يجوز الصلاة في الظلام؟
إيش؟
هل تجوز الصلاة في الظلام؟
نعم لا بأس، لو يصلي الإنسان في حال مظلم لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرته وليس فيها مصابيح. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من المرسلة ها ميم نون من الرباعية، تسأل عن لمس القرآن للحائض، تقول إنني طالبة وفي درس القرآن إذا كنت لست طاهرة لا أقرأ ولا ألمسه، ولكن في دروس التفسير والفقه والتوحيد وغيره من الدروس التي تكثر بها الآيات القرآنية فأنا أقرأ وأكتب وأحلل الأسئلة، فهل يجوز لي ذلك؟ وإذا كان يجوز فماذا أفعل إذا توقفت كل شهر عن المذاكرة وخاصة أيام الامتحان؟
الصواب من أقوال العلماء أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج على حائض أن تقرأ والنفس كذلك، أما الجنوب فلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحجز شيء القرآن إلا جنابة، ولم يثبت عنه النهي عن قراءة حائض القرآن، والفرق بينهما أن الحائض مدتها تطول وهكذا النفس، أما الجنوب فمدته لا تطول، في إمكانه إذا فرغ من حاجته يغتسل ويقرأ ويصلي، أما الحائض فلها مدة لا تستطيع فيها الغسل حتى تنتهي الدورة حتى ينقطع الدم وترى الطهر، فهي محتاجة إلى أن تقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحائض في الحج افعل ذلك على الحج غير أن لا تطوف حتى تطهري، فلم ينهاها إلا عن الطواف لا تطوف حتى تطهر، ولم يقل لها لا تقرأي، فدل ذلك على أنها لا بأس أن تقرأ القرآن ولا بأس أن تقرأ كتب التفسير والآيات التي في كتب التفسير وهكذا الآيات في الكتب الأخرى من كتب الفقه كتب الحديث لا حرج في ذلك، لكن لا تمس المصحف، أما المصحف لا تمسه حتى تطهر، وإذا احتاجت يكون من وراء حائل أو يمسه غيرها لها حتى تراجع ما أشكل عليه من الآيات، أما أن تقرأ عن الله قلب فلا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء كما تقدم. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من مشعل أو البرقية، وردتنا من مشعل عبد الرحمن الثقفي، يقول المستمع مشعل: أفيدوني جزاكم الله خيرا عن لحم الغراب والهدهد ولحم المنيف أو حول المنيف حلقة من البرقية غير واضحة، يقول هل هو حرام أم حلال هذه اللحوم؟ وإذا كان حرام فلماذا؟ أفيدوني شاكرين تعاونكم.
الغراب
لا، الغراب والهدهد
هذا لا يجوز، لحم لا يجوز ولا يحل، والغراب يأكل الجيف ولهذا أمر النبي بقتله كالفأرة والعقرب والحية وكلب العقور، كل ذلك لا يجوز أكله، ولحمه حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لخبثه وضرره فدل على حرمته، وهكذا الهدهد نهي عن قتله فلا يجوز قتله ولا أكله. نعم.
لكن الهدهد هل هناك علة للنهي عن أكله؟
لأن إباحة أكله وصلة إلى قتله ومنها قتله.
نعم.
نعم. فلما نهى النبي عن قتله دل على تحريم أكله، لأن حل أكله وسيلة إلى قتله. نعم. والغراب يمر بقتله لخبثه وضرره فلهذا حرم كالحية والعقرب وكالكلب العقور وأشبه ذلك، أنواع الكلاب كلها محرمة. نعم. نعم. على الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
المسلم عبد المحبوب سيف علي بعث بهذه الرسالة، يسأل في سؤاله الأول عن مس القبل أو الدبر وما حكمه في الوضوء.
من مس خارجه دبرا كان او قبلا انتقض وضوءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من افرد يده الى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء. اللفظ الاخر: من مس ذكره فليتوضا، اذا مس الرجل فرجه دبرا او قبلا انتقض وضوءه، وهكذا المراه. نعم.
أيضا يسأل عن خروج الدم من جرح في الجسم، هل ينقض الوضوء؟ أفيدونا أفادكم الله.
أما الدم القليل فلا ينقض، والرعاف القليل لا ينقض، أما إذا كثر فلا حرج الوضوء، لأن يعني في خلاف بين أهل العلم منهم رأى النقض ومنهم لم يرى النقض، ولا أثار في هذا ولا حديث فيها بعض التعارض، وليس في مقال حديث صحيح يدل على النقض، لكن من باب الاحتياط ومن باب دع ما يليق إلى ما لا يليق، إذا كثر فإنه يتحفظ في هذا الدم ويتوضأ، هذا هو الأفضل والأحوط له، فهو من خلاف العلماء وعملا بالنصوص كلها. أما إن كان الشيء قليلا فإنه يعفى عن النقطات القليلة من الرعاف والنقط القليلة من الجرح، وهكذا عصب البثرة في العين وما يخرج من الأسنان بعض الأحيان عند السواك ونحوه، كل هذا يعفى عنه ولا حرج فيه. نعم.
محمد فياض بعث بهذه الرسالة يقول فيها: أصاب رأسي بصداع أو يصاب رأسي بصداع أحيانا ويستمر، فلا أستطيع أن أصلي إلا صلاة بالإيماء، فلا أسجد بسبب هذا الصداع الذي لا أستطيع أن أسجد وأنا مصاب به، فما الحكم؟ جزاكم الله عني خير الجزاء.
الله سبحانه يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم أصيب في رأسه بمرض يشق عليه معه السجود في الأرض ويظله أحرج عليه، يومي إيماء ويكون إيماؤه بالسجود أخرج من الركوع ولا حرج عليه، فاركع ويسجد بالإيماء، ولكن يكون سجوده أخرج من الركوع، يركع في الهواء ويسجد في الهواء، ولكن يكون سجوده أخرج من الركوع إذا كان يشق عليه مس الأرض السجود وسجع الأرض لمرض في رأسه أو غير ذلك من الأمراض التي تمنعه من السجود.
بالنسبة لهذه الرسالة وردتنا من المستمع ألف عين ميم من العراق، قل: نحن خمسة أخوة، وأن عمتي قد أرضعت أخي الأكبر، وأن والدتي لم ترضع من أولادها أحد، وأنا أصغر أخوتي، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي؟ يقول: نحن خمسة أخوة، وأن عمتي قد أرضعت أخي الأكبر، وأن والدتي لم ترضع من أولادها أحد، وأنا أصغر أخوتي، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي؟ أرشدونا.
نعم، لا حرج، إنما تحول بناتها على من رضع منها، وأما الأخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة.
لا.
لأن الرضاع يختص بالذي يرضع فقط، إذا كان بنات العمة، إذا كنا بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل، ولا من أخواتك، ولا من زوجة أبيك، يعني لم يرضع من امرأة تحرم عليك بنتها فلا حرج عليك، وكل أخيك الكبير رضع من عمتك لا يمنع تزوية البقية من بنات العمة. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من علي صالح بن صالح العمال أو اليماني، يقول: أنا متزوج منذ 4 سنوات، وأنا ساكن معي والدي في بيت واحد، ولكن زوجتي تحب المشاكل مع والدي ووالدتي كل يوم، وأنا أضربها، وبعض الأوقات أفكر أن أطلقها، ولكنني أحبها وهي تحبني، ولا أعرف أرضي والدي ووالدتي أم أرضي نفسي بحبها، حسب أن زوجتي لا تفهم ولا تقرأ شيء، أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
ينبغي لك أن تستمر في نصيحتها وتحذيرها من المشاقة لوالديك وإغضابهما، لأن برهما واجب، والواجب عليها أيضا التأدب مع والديك ومخاطبتهما بالذي هي أحسن والرفق بهما وطاعتهما فيما يسبب قطع المشاكل وجمع الكلمة وتبادل المحبة والتعاون، فأنت عليك أن تستمر في نصيحتها وتوجيهها إلى الخير مع الكلام مع والديك بأن يلاحظ حالها ويرفق بها لعلها تستقيم، لعلها تحبها وتحبه وليس بها مانع من البقاء مستقيمة في دينها، فإنك تلاحظ ذلك وتعتني بإصلاح الحال وتوصيها بما يلزم، ولا تعجل في الطلاق، لا تعجل في الطلاق، لعل الله يهديها. أما إذا استمرت في المشاكل مع والديك فطلاقها أولى، وسوف يعوض الله خيرا منها، فإن من يتق الله جعل له مخرجا، والله يقول سبحانه: ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له يسرا. فالمرأة التي تؤذي الوالدين وتشق عليهما إبعادها أولى، وتزوج بغيرها أولى، والله سبحانه سوف يعوض البر بوالديه خيرا مما فاته جزاء له على إحسانه وبره لوالديه، ولكن الأولى عدم العجلة لعلها تهتدي ولعلها تستقيم مع النصح وتوجيه الخير، ولعل الوالدين يرفقان بها ويصلوا على بعض الأذى منها حتى تستقيم وحتى تصلح حالها. هذا الله الجميع صراطه مستقيم.
شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المعذب ميم ها من خانقين بالعراق، يسأل عن السرعة في الصلاة والصلاة في الظلام، والمرسلة ها ميم نون من الربيعية تسأل عن لمس القرآن للحائض، والمرسل مشعل عبد الرحمن الثقفي من مكة، وعبد المحبوب سيف علي ومحمد فياض وألف عين ميم من العراق يسألوا عن الرضاعة، ورسالة المستمع علي صالح بن صالح العمال اليماني. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله، وتحية لكم من الزميل محمد الحرشان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.